الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 676 من تفسير البغوي الرابع من تفسير سورة المجادلة. قال رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال أخبرنا محمد بن يونس القرشي قال أخبرنا عبيد الله بن داود قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة قال حدثني داود بن جميل عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبي الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كانت لي حاجة غيره. سبحان الله، والهمة عندهم، يعني قد سمع بالحديث ومع ذلك رحل ليسمعه بعلو وليتثبت. وهذه الرحلة إنما كانت عن تعظيم الدين في قلوبهم وتعظيم الحديث في صدورهم، وأيضا الحرص على العمل بما ثبت. ما كل ما يبغى الإنسان يكون ثابتا. قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: ولا جئت للتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا رغبة فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وهذا شاهده في مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فسبل العلم طرق الجنة، ولا يصل الإنسان إلى مبتغاه إلا بسلوك الطريق. فكذلك الجنة لا يصل إليها الراغب فيها إلا بسلوك الطريق. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، لا تضعها لملوك ولا لأمراء ولا لوزراء ولا للجيوش، وإنما لطلاب العلم تواضعا لهم. وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له. انظر كم في السماوات من مخلوقات وكم في الأرض من مخلوقات، وكلها تدعو لطالب العلم. هذه منقبة عظيمة لهذا الصنف من البشرية. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ربما كثير منها ينطمس ولا يرى. فهكذا العالم يرى خيره وبركته ونفعه. وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم بالعلم والإيمان والحكمة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وإنما ورثوا العلم الكتاب والسنة، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، بنصيب عظيم واسع. لو لم يكن من أحاديث التحريض على طلب العلم إلا هذا الحديث، لكان حري بطالب العلم ألا يفتر فيه. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أبو علي حسين بن أحمد بن إبراهيم السراج قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال: كلا المجلسين على خير، وأحدهم أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل. فهؤلاء أفضل، وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم. حديث كما ترى ضعيف، والمعنى صحيح أن طلب العلم أفضل من العبادة، يعني العبادة المستحبة. إذا تعارضت العبادة المستحبة مع طلب العلم يقدم العلم، هذا إذا تعارضت. لكن لا يذهب ذاهب يترك النوافل يقول من أجل العلم، وما هو مهتم بالعلم. فعليه أن يعتني بالنوافل، وعليه أن يطلب العلم، والجمع ممكن. لكن بعض العلماء ربما في الزمن الماضي كان يستوعب الوقت في العلم، فعند ذلك يقال طلب العلم مقدم على نافلة العبادة. مثل بعضهم ربما سمر من بعد العشاء إلى الفجر، في مذاكرة الحديث ومراجعة الأحاديث، حتى ذكروا أن بعضهم انهمك في مسألة حتى مرت الجمعة، دخل في مكتبه، صح التعبير وإلا في مكان طلب علمه، لمراجعة هذه المسألة يوم الخميس، ثم خرج ضحى السبت يريد الذهاب إلى المسجد الجمعة، فقال له بعض جوار المسجد بعد أن رأى المسجد ما في كثير ناس، قال ما للناس اليوم لم يحضر الجمعة؟ فقال له بعض أصحاب الملابس الذي بجانب المسجد ما لك يا فلان، كانت الجمعة بالأمس. قال والله ما انتبهت لها. ثم ذكر أنه أقبل على مراجعة بعض المسائل، يعني انهمك انهماك كلي، حتى ظن أن الوقت ما زال واسعا. هذا قد يقع. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أمام مناجاتكم، قال ابن عباس: وذلك أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه ويثبطهم ويردعهم عن ذلك، فأمرهم أن يقدموا صدقة على المناجاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل بن حيان: نزلت في الأغنياء، وذلك أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس، حتى كره النبي صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم ومناجاتهم، فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته. فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئا، وأما أهل الميسرة فظنوا بخلوا، واشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الرخصة. قال مجاهد: نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي رضي الله عنه، تصدق بدينار وناجاه ثم نزلت الرخصة. فكان علي رضي الله عنه يقول: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي آية المناجاة. وروي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ترى؟ قال: أما ترى دينارا؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: حبة أو شعيرة. قال: إنك لزهيد. فنزلت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة أو صدقات؟ قال علي رضي الله عنه: فبي قد خفف الله عن هذه الأمة، ذلك خير لكم، يعني تقديم الصدقة على المناجاة هو أطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به معفون عنهم. الله أعلم بثبوت هذه الأثر. قال: أشفقتم أن تقدموا؟ قال ابن عباس: وخلتم، والمعنى أخفتم العين والفاقة إن قدمتم بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم تجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة، وقيل الواو صلة مجازة، فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم ونسخ الصدقة. قال مقاتل بحيان: كان ذلك 10 ريال، ثم نسخ وقال الكلب: ما كانت إلا ساعة من النهار. الله أعلم. فأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأطيعوا الله ورسوله، الله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نزلت في المنافقين، تولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسرار المؤمنين إليهم، وأراد بكون غضب الله عليهم اليهود ما هم منكم، غضب عليهم جميعا الذين تولوا، ما هم منكم ولا منهم، يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاء ولا من اليهود والكافرين، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تشبيه بليغ. ومثله قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاه العائر بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وهذه مرة ما تهدأ، وتكون سريعة الحركة. قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال: سدي يوم مقاتل نزلت في عبد الله بن نبتة المنافق، كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجره، إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان. فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق العينين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة تشتموني أنت وأصحابك. فحلف بالله ما فعل، وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فقال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة. سبب النزول كما ترى لم يثبت، لكن المعنى عليه أن المنافقين يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. اتخذوا أيمانهم الكاذبة جنة يستجنون بها، يدفعون ويتقون، إنما الإمام جنة، ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم. فصدوا عن سبيل الله، صدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم، فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم يوم القيامة أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كاذبين ما كانوا مشركين. دائما الكذاب يريد أن يتخلص بكذبة، وإلا الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فهكذا من اتخذ الكذب تجده يخرج من الكذب بكذبة، ويفضح ولا يبالي، صلى الله السلام والعافية. كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء من أيمانهم الكاذبة، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ غلبا واستولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الأسفلين، أي هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة. كتب الله قضى الله قضاء ثابتا، لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نظيره قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. قال الزجاج: غلبت الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. والآية أيضا بعمومها في غلبة أهل السنة لغيرهم، فصاحب الحق غالب لغيره، قاهر لغيره، إن لم يكن بالواقع يقهره بالحجة. فهذا وعد الله للمؤمنين، وعد الله لأهل الحق في كل زمن وحين. ولذلك انقطع أهل الباطل، تنقطع حججهم، إلا أنهم يجادلون، وإلا هم مقطوعون من أول المناظرة لو كانت مناظرة، ومن أول المذاكرة لو كانت مذاكرة، ومن أول الحجة عند إبداء الحجة. والسبب أنهم أصلا لا يأخذون بالمحكم، دينهم اتباع المتشابه، كما في آية سورة آل عمران: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تحريفه. فهم على هذا المنوال، ولذلك ينهزمون ويغلبون. وكم قد رفعت لهم من قرون وتنكسر، يكسرها سيف الحق ويقهرها الحق. ولا تغتر الآن عند أن تراهم مثلا يسيطرون على الإعلام، يسيطرون على المساجد، يسيطرون على كثير من الأمر، هم مغلوبون في الواقع، مغلوبون بفساد حججهم. وأما كون أكثر الناس على هذا الطريق المخالف، هذا أمر قد قدره الله كونا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وهكذا هؤلاء مبتدعون ضالون. لكن الآية بعمومها لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ومن اتبع رسلي، لأن الآية في أتباع في الرسل، ويدخل فيها أتباع الرسل في كل زمن وحين. قوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. الآية أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بمودة الكافرين، وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر، وإن من كان من عشيرته قيل وإن كان من عشيرته قيل نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة، وسيأتي في سورة الممتحنة إن شاء الله تعالى. وروى مقاتل بن حيان عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال: ولو كانوا أباءهم، يعني أبا عبيدة بن الجراح، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، لا يثبت هذا، قيل يوم بدر ولا يثبت. أو أبناءهم، يعني أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز وقال: يا رسول الله دعني أكون في الرحلة الأولى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر. أو أخوانهم، يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. أو عشيرتهم، يعني عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. وعليا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أثبت التصديق في قلوبهم، بل الإقرار، لأن الإقرار تصديق زيادة. فهي موقنة مخلصة، وقيل حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وأيدهم بروح منه قواهم بنصر منه. قال الحسن: سمي نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيى به. وقال السدي يعني بالإيمان، وقال الربيع يعني بالقرآن وحجته، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقيل برحمة منه، وقيل أمدهم بجبريل عليه السلام. الآية عامة، ربما بعض المواطن ينصرهم بالملائكة، وبعض المواطن بالحجج، بعض المواطن ينصر الحق بالرجل الفاجر، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، كما في الآيات الأخرى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، لا إن حزب الله هم المفلحون. لأن الله عز وجل ذكر حزبين في القرآن: حزب الله وحزب الشيطان، والناس بين هذين الحزبين. منهم من تتمحض حزبيته لله عز وجل، ومنهم من تتمحض حزبيته للشيطان عليه لعائن الله، ومنهم من يكون من حزب الله مع قصور في كثير من أمره، ومنهم من يكون من حزب الشيطان مع طاعة في كثير من أمره. فينال الإنسان يعني أن يكون من أحد الحزبين بقدر طاعته وبقدر بعده. فلذلك اسعى دائما أن تكون من حزب الله المفلح، واحذر أن تكون من حزب الشيطان الخاسر. وعلامة أصحاب حزب الله الأخيار الأبرار أنهم يسارعون في الخيرات، كما قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا، وأيضا في عبادة وخشوع، وعلى توحيد وسنة واستقامة، وعلى محبة لله ولرسله ولكتبه، وشأنهم على الطاعة. وعلامة حزب الشيطان أن منهم المشرك المندد، ومنهم المبتدع الضال، ومنهم متعاطي الشر، تكون حزبيته للشيطان بقدر تعاطيه للشر. فمن لازم الطاعات والقربات والمبرات تمحضت حزبيته لله عز وجل، ومن ابتعد عن ذلك تمحضت حزبيته للشيطان. وكل ميسر لما خلق له، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأصحاب الإيمان المخلوط بالبدع والخرافات والمعاصي والسيئات ما لم يصل إلى الكفر كما قرره السلف: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني ما يخرج من الإسلام بذنب ما خلا الشرك والكفر، كما فعلت الخوارج في إخراج الموحدين من الإسلام بسبب شبه عندهم، حتى كفروا علي بن أبي طالب وكفروا عثمان بن عفان، وهكذا في كل زمن يكفرون أهل الإيمان. فحزب الله بعيد عن مذهب المرجئة الذين لا يعملون الصالحات ويركنون على ما في قلوبهم، بل حزب الله هو المسارع للعمل، وحزب الله بعيد عن حزب الشيطان وعن المخالفين لدين الرحمن سبحانه وتعالى. وأما من يسمي نفسه بحزب الله وهو بعيد عن ذلك، لا عبرة بهذه التسمية، لا عبرة ولا نظر إليها، لأن الإنسان قد يسمي نفسه بما شاء، لكن قد قال الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكي نفسك وأنت بعيد عن الزكاة، وإنما تزكي نفسك بطاعة الله وبالقرب منه والمبادرة إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.